بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، هل يقبل هذا؟ طبعا الجواب يقبل، لأن مرد الحيض مرده إلى المرأة، كما أن مرد الطلاق إلى الرجل، فالرجل مؤتمن على الطلاق بما توجه به من حل عقدة المرأة، والمرأة مؤتمنة على الحيض، هل هي حائض أو لا وكم. فإذا حاضت في شهر ثلاث حيض، فالبخاري ساق العنوان بلا تعليق. قال: وما يصدق النساء في الحيض والحمل، هل هي حامل أو لا، هل هي حائض أم لا، هذا يرجع إلى المرأة، فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فإذا المرد في هذه المسألة ترجع إلى المرأة. قال: ويذكر عن علي وشريح، أي شريح القاضي: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقرأها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. قول: ويذكر بصيغة التمريض عن علي وشريح، وإن كان الأثر ثابت. إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، يعني عندها من عادات أخواتها أو أمها أو إحدى قريباتها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، يعني لو إحدى النساء شهدت أن امرأة وقع لها الحيض في شهر واحد ثلاث مرات، يعني قبل هذا وقالوا هذا جائز، إن ممكن تحيض في أول شهر وفي منتصف الشهر وفي آخر الشهر. قال: وقال عطاء: أقرأها ما كانت، أي أي عدد القرء، والقرء يعني الحيض، والبعض قال القرء هو الطهر، لكن الراجح القرء هو الحيض. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة، يعني لو امرأة حاضت يوم واحد ثم انقطع الدم يعتبر حيض وانتهت المدة، وممكن يستمر من يوم إلى ثلاث إلى ست إلى سبع إلى عشر، وقالوا أقصى مدة هي خمسة عشرة، ثم بعد ذلك إذا استمر الدم يعتبر استحاضة. وقال معتمر أي ابن سليمان عن أبيه: قال: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، يعني انتهت الحيضة ثم ظلت خمسة أيام ثم حاضت، هل هذا يعتبر حيض أم لا؟ فهنا وكل ابن سيرين الأمر إلى النساء، فقال: النساء أعلم بذلك. فالمرأة مؤتمنة على هذا. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، وهو عبد الله وكنيته أبو الوليد، أحمد بن عبد الله بن أبي رجاء. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد ابن أسامة. قال: سمعت هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير، قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر. والفرق بين الحيض والاستحاضة كما ذكرنا سابقا، من يخبرني؟ ها؟ فضل. طيب يبقى دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة سائل. دم الحيض له رائحة والاستحاضة ليس له رائحة. وبالنسبة لدم الحيض يمنع من الصيام والصلاة، أما بالنسبة للاستحاضة فلا يمنع لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من الوضوء. كذلك الحيض يحرم فيه الوضوء ويعد كبيرة من الكبائر. بالنسبة للاستحاضة أو المستحاضة يعني لها حالات: الحالة أنها تصلي صلاة الصبح بعد أن تغتسل من حيضتها. وكيف تعرف المرأة أو تميز بين الحيض والاستحاضة؟ بعض النساء يبدأ الاستحاضة مبكرا، يعني بنت أول ما تبلغ تستمر في الاستحاضة، فهنا لا تمييز ولا عد ولا تفريق بين استحاضة أو حيضة. ماذا تفعل هنا؟ يرجع إلى عادة أهلها، ننظر لأمها أو أختها. أنت بتحيضي إمتى؟ بحيض 6 أيام من كل شهر، يبقى يحسب لها 6 أيام من كل شهر، ثم تعد هذه حيضة وباقي الشهر يعتبر استحاضة. طيب لو أنها كانت مميزة، يعني كانت بتحيض 4 أيام 5 أيام من كل شهر في الأول في الآخر، فطرأت الاستحاضة، طالما أنها مميزة يبقى ترجع إلى تمييز الحيض، إن لم يكن ترجع إلى ما كانت عليه هي، إن اختفى هذا وذاك ترجع إلى عادة أهلها فيها. فقالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر، والمستحاض هو عبارة عن عرق بيضرب وغالبا لا ينقطع منه الدم. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جملة من النساء كان عندهن استحاضة. قالت أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، أي عرق هو يضرب في الرحم على المرأة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يبقى المدة التي كانت معلومة وكانت مميزة تترك، أو بالشروط التي ذكرناها إن لم تستطع التمييز. ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. والحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. ما الفرق بين الصفرة والكدرة؟ الكدرة هو اللون الأصفر قريب من الإحمرار، يعني طبعا هو معروف أن دم الحيض أو الاستحاضة يا إما أحمر داكن يا إما أحمر فاتح، فالأصل فيه الإيه؟ أن لونه أحمر. طيب إذا انقطع هذا وبقي أثر من كدرة أو صفرة، بالنسبة في غير أيام الحيض لا تعد الكدرة ولا الصفرة شيء، لأن الرحم رحم المرأة دائما يقذف يعني سوائل، وهذه السوائل قد يكون عند الحمل تزيد أو قبل الحمل أو بعد الحمل. المهم الرحم بالنسبة للنساء اللاتي يحمل ويضع بيكون الرحم فيه يعني مرونة، فبينزل إفرازات قد تكون صفرة وقد تكون كدرة وقد يكون سائل عادي. فهذه السوائل لا تعد شيئا، يعني لا يقيم عليها أحكام الإيه؟ لا الحيض ولا النفاس ولا غيره. لكن الكدرة والصفرة في أيام الحيض تعتبر من إيه؟ من الحيض، فلا تطهر المرأة حتى ترى القصة البيضاء. إن الحيض نازل يبقى المرأة تنتظر إلى أن ترى أن القطنة أو القصة، هذه القطنة أو الصوفة، خرجت بلا كدرة وبلا صفة. لكن في غير أيام الحيض لا يسمى شيء، كما قلنا لبعض النساء وليس لكل النساء، لأن كما قلت بعض النساء بيحدث اضطراب في الرحم، خاصة التي يعني بتحمل، أو المرأة إذا بلغت كبر من السن يعني بمجرد البلوغ إلى قرب 50 بيحدث أيضا اضطراب في الرحم، فتحدث هذه السوائل، هذه لا شيء طالما أنها ليست بعد يعني حيض أو نفاس. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي. وإسماعيل ابن إبراهيم كان ممن ينفق عليه عبد الله بن مبارك، وكان إسماعيل من خيرة أصحاب ابن مبارك ذو علم ومكانة، فطلبه الرشيد أن يلي قضاء المسلمين، فلبى طلبه. وكان ابن المبارك كان يتاجر، وكان بتجارته ينفق على طلبة العلم، فلما عاد من تجارته كان محضر السرة لإسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، فسأل عنه فقالوا ما بلغك؟ لقد تولى القضاء. إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي ظن أن مكانه سيفرح ابن المبارك، وانتظر أن ابن المبارك هيصله ويسأل عنه، فلم يفعل ابن المبارك، فهو طبعا أسرع وزار ابن المبارك ودخل إلى البيت، بيت ابن المبارك، فجلس وقال له يعني انتظرت صلتك وكذا وكذا. فابن المبارك كان معرضا عنه، ثم قال له كأنك تريد أن نقشرها لك، وزجر وأعرض عنه. هو جالس وابن المبارك في وجهه في مكان آخر، فقام مستحيا وانصرف من بيت إسماعيل، من بيت ابن المبارك، وذهب إلى مجلس الرشيد. راح أتبعه ابن المبارك برسالة يقول فيها يا جاعل العلم له بازية. عارفين البازي؟ نوع من الصقور بيعلم ويرسل يصطاد الغزال والأشياء دي. يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذتها بحيلة تذهب بالدين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. طبعا علماء زمان كان عندهم ورع، كان عندهم دين، يعني الدين يضبطهم في دين، وهذا الدين مهما الإنسان ذهب أو راح أو جاء له ضابط، ليس كعبادي وعلماء هذا الزمان يقلب لك رأس المجان، الدين آخر شيء، يعني الدين مع المصلحة الجارية، إذا في مصلحة الله المستعان، ما في مصلحة يطلق الدين هذا جانبا لا أساس له إطلاق، وهذا نراه واضحا جليا عند كثير ممن يصاب بعفن الدنيا، يعني بس لو فتحت قوة كده مش قاضي لهارون الرشيد، لا، قوة بسيطة من الدنيا تجد يجد ألف مخرج وألف سبيل والعياذ بالله. فالرسالة وصلت، هو إسماعيل رأى الرسالة أصابه رعدة وترعب وبكى وقال يا أمير المؤمنين اعثني من القضاء، ارحمني. طبعا الورقة سقطت منه قرأها، قال غرك ابن المبارك؟ قال بل هو ناصح أمين، وما تحرك من مجلس الرشيد حتى الرشيد عفى عنه الله وسلم وترك وعاد، ولو كان غير هذا لضعف، كان انشغل طبعا بالقضاء وجمع الأموال وإلى غيره، وكان من الضعفاء. فلذلك ثبت إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي، وعليه هذه أمه، وكان يقول من ناداني بابن علي فقد اغتابني، كان لو يحب أن أحد يناديه بهذا الاسم، لكن أصبح عليه علم ودلالة بعد موته فلا يضرها، ولذلك قال ابن إيه؟ ابن علي. عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميم السختياني من أجل علماء التابعين، كان رأس من رؤوس السنة وأصل من أصول السلفية رحمة الله عليه ورضي الله عنه،
كان لا يرضى أن يلقى مبتدعا قط ولا أن ينظر في وجهه. نداه مبتدع، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. وله الفضل على سفيان، كان سفيان يقول لولا أيوب السختياني لكنت مع الخشبي، مع الخوارج. استطاع أيوب أن يقوم ويؤسس شخصية سفيان الثوري. كان أبوه أبو سفيان كان من الخشبية، وأمه كانت من الشيعة، سواء هذا أو ذاك، من الخوارج أو الشيعة. فاستطاع أيوب رحمة الله عليه أن يسحبه ويجره إلى السنة. كان سفيان في أول الطلب مغرم بالرقائق، والرقائق طبعا دي أي إنسان في أول الطلب بيحبها وبيهواها. ولذلك المشكلة الآن اتجاه طالب العلم في البداية إلى الرقائق بيجره إلى التأسي والاقتداء بصاحب الرقائق. وذلك ولا ذلك، واحد عنده علم ما بيعرفش يتكلم لن يصل إليها. أصبح الآن الواعظ اللي كان بيسموه زمان القصاص، اللي بيقص عنده وعظ وأسلوب صوته، يعرف يرفع صوته وكذا، هو ده اللي ممكن يكسب الجو، وده اللي ممكن يجر أي إنسان، يبقى هو الإمام والفقيه والمفتي وي 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 وي. وقد يكون عالم منزوي في الزوايا ما أحد يصل. يعني على مدى علمي أعلم أهل الحديث الآن ممكن أقول على ظاهر الأرض واحد اسمه محمد عمرو عبد المنعم. هذا الشخص موجود في مصر، وهو رجل كبير في حوالي الستينات، ولكن لا يجيد الوعظ يا ولد، ما يعرفش الوعظ. وكل المشايخ كانوا يذهبوا يزوروه، يعني ياخذوا منه علم ويتعلموا منه. الآن بيعمل في دار اسمها دار التأصيل، يشتغل مراجع، يعني بيراجع كده كتبه بتاعه ويحققها وخلاص، لكن ما أحد يذهب إليه إطلاق لأنه ما يعرف يوعظ. فلذلك كان في القدم الوعظ أو الوعاظ يدل على العلماء. الآن اللي بيعرف يتكلم بيعمل إيه؟ بيلم ويجمع. وهذه الآفة التي وقعنا فيها، مشكلة عظيمة. فلذلك يا أخوانا ينبغي أن نعلم أن الوعظ وسيلة وسبيل لشحذ الهمة والتنشيط لطلب العلم، لكن لو حياتك كلها وعظ وتظن أن الوعظ هو العلم، هذه جهل، هذه كارثة. فسفيان الثوري كان بيذهب ويحضر دروس وتذكرة عمرو بن عبيد المبتدع، كان معتزلي وكان يقول بالقدر، فكان بيحضر الدرس بتاعه بس خفية. فبلغ بعض الطلبة ان عمرو ان سفيان بيحضر مجلس عمرو بن عبيد، فقال ايوب حذروه انني أخشى عليه من هذا المجلس، فقولوا له يعني ما تحضرش. فلما قال له الطالب يعني بلاش المجلس ده، قال إني أجد عنده ما ليس عند غيري. لأن إخوانا أعظم شيء يؤثر في الإنسان ما يؤثر في القلب. وذلك انظروا شوف الصحابي وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فالمواعظ بتأثر، تشد الإنسان وبتغير مجراه. ممكن بعض الموعظة ممكن تجر الإنسان لأي حاجة إذا تأثر بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء، يا معشر النساء بعد موعظة بليغة تصدقنا ولو من حليكن، كل امرأة بقى اللي معها قرط واللي معها خاتم واللي معها كب، وامتلأ ثوب بلال بالذهب من موعظة. فالمواعظ بتؤثر، لكن لابد الإنسان يعرف ماذا بعد الموعظة، إيه اللي بعدها، أنك تتعلم تعرف دينك. لكن لو وقفت الشريط هتطلب في العربية الشريط ورايح جايب الشريط والشيرت في الشيخ الفلان، هتلاقي نفسك من اللي حفظت المواعظ. انت نفسك لو بتعرف تتكلم هتبقى ما شاء الله تطلع على ترابيزة زي دي كده، وان الحمد لله لو تخطب وتدي ايه مواعظ من كثرة التكرار. لكن ده مش مطلوب ديما، وذلك كان يحذر السلف من استمرار المواعظ خشية السام. كان بيدوا فترات حتى لا يملوا السمع ويتعود على هذا، وذلك زمان الموعظة كانت بتؤثر لأن المسافة كانت ايه طويلة، المسافة كانت بعيدة. لكن لو موعظة الصبح وموعظة الظهر وموعظة بالليل كل يوم موعظة، وعاوزين الشيخ موعظة، عاوزين درس اللي هو برضه مواعظ، بقت المواعظ ألف الإنسان المواعظ. ولذلك يعني جرب اسمع لواحد من المشايخ اللي هم مؤثرين في المواعظ، اسمع له أول مرة سواء مباشر أو من شريط، وانظر لقلبك أول مرة، وكرر الشريط 3-4-5 مرات، وقارن بين آخر مرة وأول مرة، هتلاقي إيه فرق كبير بين الاثنين. في الآخر خلاص عادي، ممكن نفسك بقيت تستغرب وأنا كنت معايا زمان على إيه، لأن خلاص الأمر إيه ألف. فالشاهد هنا فقال أجد عنده ما ليس عند غيري، هذا قول سفيان. فبلغ ذلك أيوب فراح جايبه بقى تعالى، قال هذا الذي أخشى عليك منه، إنك تتأثر بصاحب الموعظة فتتبع هديه وداله، ده مبتدع ضال، فعند ذلك تهلك والعياذ بالله. ولذلك نرى دائما صاحب الموعظة بيكون إيه أتباعه كثير، بينما ترى الدرس العلمي يعني قل. وذلك يقول الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى، يقول أنا ما شهرني ولا أظهرني الحديث أبدا المواعظ، لولا أني بعرف أتكلم وأجيد الكلام ما عارفني أحد، ودي حقيقة. فلذلك ينبغي أن الإنسان يأخذ المواعظ ويدفعها إلى طلب العلم النافع. قال عن أيوب ابن أبي تميم السختياني، قال عن محمد ومحمد بن سيرين وإخوة آل سيرين جميعا كانوا علماء، وأفضلهم محمد، وكان محمد يفضل على نفسه أخته حفص، كان إذا سئل عن مسألة فيها معضلة يقول اذهبوا فاسألوا حفص بنت سيرين أم الهزيل. عن أم عطية وهي اسمها نسيبة بنت كعب، عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، والحديث رواه البخاري. طبعا هذا في غير أيام الإيه الحي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب عرق. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. يبقى عرق الاستحاضة، أي أن هذه الاستحاضة ينتج عن انفجار عرق في الرحم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الأسدي الحزامي قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى القزاز قال حدثني ابن أبي ذئب، حد يعرفه؟ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير وعن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، أي لمدة 7 سنوات، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. ولكن هذا كان فعل خاص بأم حبيبة رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. ما هي الإفاضة؟ ما هي الإفاضة؟ بعد الإيه؟ انتهى من طواف الحج. هو يسمى طواف الإفاضة أو طواف الحج لأنه ركن من أركان الحج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. يبقى المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة جاز لها أن تسير مع الركب دون أن تطوف طواف الوداع أو تأتي ببعض المناسك التي ليست من الأركان ولا الواجبات. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. وهنا يدل على أن المرأة يعني بتستحي من هذا الفعل من الحيض وبيوقعها في حرج بدليل أن صفية نفسها لم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرت من؟ إحدى الزوجات الأخرى أخبرت عائشة رضي الله عنها بأن وقع في مشكلة فأنها قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يعني نخشى أن تحبسنا وننتظرها حتى تنقضي حيضت ثم طوف الإفاضة. ثم قال ألم تكن طافت معكن أي طوف الإفاضة؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. يبقى جاز لها الخروج بعد طواف الإفاضة مباشرة ولا تتم باقي المناسك. قال حدثنا معلى بن أسد وهو أبو الهيثم قال حدثنا وهيب وهو ابن ابن وهب وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس ابن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. رخص لها أن تنفر بعد طواف الإفاضة. وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر أي تخرج. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. طيب لو أنها حاضت قبل طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ حد يعرف ماذا تفعل؟ لا يجوز. أنا عاوز أسمع الكلمة دي لا يجوز حتى لأن الطواف زي الصلاة. إنما أجاز هذا عند آخر لحظة ومعاد الطائرة ولا الباخرة خلاص أوشك والرفقة ستسافر وتتركها. فمن أجل هذه المفسدة العظيمة قالوا تغتسل وتستسفر وتشد نفسها وتطوف. لكن غير كده لا ما فيش. لو في سبيل يغير يأخر الحجز يأجل لكن طب ما احنا ممكن بقى طالما الموضوع ده عندنا فتوى ممكن الحجز هنستنى بعد العيد لا ما ينفعش. يبقى نخلي الحجز زي ما هو ويلا مع السلامة. لا شوفوا انظروا رفقة والرفقة هتنصرف وهي هتتخلف يعني في مفسدة عظيمة. لكن لو بإمكان الزوج انه يؤخر بقى الحجز 10 أيام 20 مش مشكلة بقى اللي ينتظر وتحبس حتى تغتسل ثم تؤدي طواف الإفاضة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهر ماذا تفعل؟ قال: تغتسل وتصلي ولو ساعة طالما رأت الطهر. وركزوا معي، كثير من النساء يتهاون في هذا، يعني لو امرأة يعني حيضتها بالتمام والكمال معروفة ستة، فجاءت في وقت من الأوقات، يعني جاءت في وقت من الأوقات وحاضت 3 أيام ثم انقطع الدم لكن باقي في أثار كدرة أو سفرة أو غيره، يبقى لا تصل. لكن لو انقطع بالكلية تماما يبقى لا هنا أن إيه؟ أن تصل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر معها بقى، إن من عادتها أنهما 6 أيام حيضة وفي النص بيحصل إيه؟ يعني توقف كلي، يبقى كله حيض. لكن لو وقع مع هذا بعد حيض من 3-4 أيام يوم يومين وانقطع بالكلية بلا سابقة لهذا الفعل، يبقى يلزمها إيه؟ الصلاة بلا سابقة، يلزمها الصلاة. لكن لو تكرر بقى خلاص، يبقى طبعا معروف ان يعني 6 أيام ثابتين انتهت المشكلة، 6-7-5-4 المهم. فقال قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت. برضو إذا صلت وانقطع الدم بالكلية جاز وطؤها، وطبعا الصلاة أعظم من الوطأ، فإذا حل الصلاة حل الوطأ. قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي الكوفي عن زهير بن معاوية قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحائضة فدعي الصلاة. يبقى تترك الصلاة بمجرد أنها ترى البوادر، وإذا أدبرت وانتهت فاغسلي عنك الدم وصلي، مش بقى تعدي لي 6 و7 و8، وبعض النساء تفضل قاعدة مستنية يوم 2-3 بلا صلاة رغم أن انقطاع كلي. تقول لك: أصلا أنا برجع لعادتي القديمة. لا، العادة القديمة لو فعلا يوجد عادة أنها تجلس 6 أيام وبينهما أيام بلا صفر أو كدر بطهر كلي، تبقى اسمها عادة ماشي، لكن في أول مرة لا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النفساء وسنتها. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت امرأة في نفاسها كيف، أو السنة كيف. قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج وهو ابن الصباح ابن سريج قال: أخبرنا شباب وهو ابن سوار قال: أخبرنا شعب بن الحجاج عن حسين المعلم ابن ذكوان عن ابن بريدة وعبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن، في بطن معناها هنا إيه؟ نفاس، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. يبقى الصلاة على الرجال عند رأس الرجل، وعلى النساء عند إيه؟ وسطها. طب لما والأولى أن يصلى عند رأس المرأة لا عند وسطها؟ وسطها عشان إيه؟ كيف يستر؟ هو بيرى أمامه امرأة، أمامه امرأة موجودة، هي موجودة وبيصلي وسطها، فهو يرى كل شيء فيه، فالأولى أن يصلي عند رأسه. فلما شرع أن يصلى بالمرأة خاصة عند وسطها؟ حد يعرف كيف؟ لا ما فيش، ده بيصلي في الجامع. عشان ايه؟ ليه حمل؟ طب ما فيش حامل، افرض امرأة ما مش. طب ما في غير جنين واحد، ده ما غير جنين واحدة شابة بنت لسه ما اتجوزتش. طب ما يجي بيصلي عند الراس. العلة في هذا أن غالبا غالبا لا يؤم الناس إلا أفضلهم. فارتكاب أدنى المفسدتين من رؤية هذه المرأة يكون لمن؟ للإمام. فيكون الإمام عند منتصفها ساترا له لمن كان خلفها، فإن رأى هو وقعت مفسدة لكنها دون أن ينظر من هو، لأن في بعض الوارد يبقوا في الساق فينظر إليها، فلأن ذلك هو الذي يكون إيه؟ ساترا لها. نظرا كما قلت لأن الغالب على الأئمة أن يكون الإمام هو إيه؟ هو أفضل اللي موجود، فيكون هذا هو السبب. فقام وسطها. باب. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. قول حدثنا الحسن بن مدرك وهو ابن بشر قال حدثنا يحيى ويحيى ابن حماد الشيباني قال أخبرنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري مولى يزيد بن عطاء، ويزيد بن عطاء محدث ولكنه ضعيف دون وضاح، فوضاح كان عبد له ولم يعتقه، لم يعتق وضاح اليشكري. وطبعا العبد في الخدمة كان يطلب العلم ويعلم الناس ومولاه تعالى روح وراء. ففي يوم عرفة تواطأ الناس جميعا، السبب ما حدش يعرف، أن دخلوا على يزيد بن عطاء وقالوا جزاك الله خيرا أن اعتقت شيخ الإسلام في يوم عرفة. قال ما اعتقت، من قال أن اعتقت؟ فإذا بالوفود تتابعت، كل وصل الخبر في أهل عرفة بأن يزيد بن عطاء اعتق وضح اليشكري. بدأ كل من في الحج يتوافد وازدحم على خيمة المولى. فلما رأى الوفود الكثيرة هذه قال قد مضى الأمر، اعتقته لوجه الله، واعتق يزيد بن عطاء، اعتق الوضاح اليشكري. قال اخبرنا سليمان الشيباني وهو ابن فيروز ثقة عن عبد الله بن شداد وهو ابن الهاد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ميمونة بنت الايه؟ بنت الحارث، انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، قالت إذا سجد أصابني بعض ثوبي. دل على أن مساس الحائض أو النوم معها في فراش أو الصلاة على فراشها طالما أن المكان لا يلوث بدم فهو جائز لا مشكلة فيه إطلاقا. نقول نقف هنا، قول قولي هذا واستغفر الله ولكم.